خلاصة الفصل الثالث. نستخلص مما سبق النقاط التالية: إن الإدراك العلمي هو علة تنزل المراتب الوجودية لدى الفلاسفة، وأن العلم هو سبب الوجود المتنزل وليس العكس. يتخذ التنزيل مراتب هرمية محددة، فيبدأ من الأكمل فالأكمل طبقا لقاعدة الإمكان الأشرف، سواء كان ذلك لدى الفلاسفة أم العرفاء. ولدى الفلاسفة فإن التنزيل يتوقف على ما تحدده قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. إن مصدر الكثرة لدى الفلاسفة يتمثل في الاعتبارات الواردة لدى الصادر الأول المطلق عليه العقل الأول، في حين إن مصدر الكثرة لدى العرفاء هو بحسب الاعتبارات الواردة في ذات المبدأ الحق، فهو الواحد الكثير. أما الفلاسفة فقد خشوا أن يردوا هذه الكثرة إلى المبدأ الحق كي لا يلزم من ذلك كونه مركبًا، فيقتضي الأمر أن يكون معلولًا لغيره فلا يكون علة أولى. لقد قدمت العديد من التبريرات حول نظرية الصدور وتفسير الكثرة الناتجة عن الوحدة، منها تلك التي تقوم على منهج الاعتبارات كالاعتبارات الثنائية والثلاثية للفارابي وغيره، والبعض لم يلجأ إلى هذا النهج، بل اعتبر سبب الكثرة يعود إلى ما لدى المبدأ الحق من كثرة صورية تبعًا للسنخية. يمكن تقسيم الوجود إلى ثلاثة عوالم: هي عالم الذات الإلهية، وعالم المفارقات والأجرام السماوية، والعالم السفلي المطلق عليه ما تحت القمر. وإن ترتيب الكمال والنشوء لهذه العوالم يأتي بهذا الترتيب المذكور، وإن عالم الأجرام السماوية هو عالم حي بسيط يتصف بنواحي الكمال التي يفتقر إليها عالمنا السفلي. إنما يتوسط بين العالمين السماوي والأرضي هو النفس السماوية التي لها دور في خلق وتكوين عناصر الأرض ومركباتها، وإن الذي يعمل على خلق وتكوين العقل الإنساني هو عالم العقول المفارقة تبعاً لما يطلق عليه العقل الفعال. وبالتالي فإن عالم الأجرام السماوية هو عالم إلهي تصدق عليه كل صفات الألوهة وخصائصها. إذا كان أمر التنزيل لدى الفلاسفة يعتمد على العقل الأول باعتباره قديماً مع كل قديم وحادثاً مع كل حادث، وذلك لأن به يقوم كل شيء حتى أطلق عليه البعض الإله الصانع، فإن الأمر عند العرفاء مختلف، حيث إن التنزيل عندهم ليس سوى تنزلات الحق وتقيده بالقيود، فيتنزل أولاً باسم العقل، ومن ثم بالنفس، فالفلك، إلى آخره. إن التنزيل لدى العرفاء لا تحكمه قوانين العلية مثل ما هو الحال لدى الفلاسفة، فالثنائية التي يتحدث عنها الفلاسفة باسم العلة والمعلول هي عبارة عن تشكلات للوحدة الإلهية وتجلياتها. إن الألوهة لدى العرفاء تأخذ أبعاداً أعمق مما هي لدى الفلاسفة، فلما كان الحق لدى العرفاء متعيناً بجميع الصور والمشاهد، لذا فإن الألوهة تصبح مجسدة بكل هذه الصور والأشكال، وبالتالي كانت العبادة لأي صورة من العالم مبررة. إن العالم سواء أخذناه بحسب الثنائية الفلسفية من العلة والمعلول أو بحسب الوحدة العرفانية المتمثلة بالحق، هو قديم قدم الذات الإلهية. بحسب الرؤية الفلسفية، إن أهم ما يبرر قدم العالم وأزلية الصنع والحدوث هو حتمية ارتباط العلة بالمعلول، وكذلك استحالة الترجيح بلا مرجح، وهي نفس المبررات التي تبرر أبدية العالم والحوادث. إن عملية الخلق والتكوين لدى الرؤية الوجودية ليست منفصلة ومستقلة عن العشق والتشبه تبعاً لمنطق السنخية، ولدى العرفاء أنه لولا الحب والعشق ما تكون شيء من الأشياء، فالحب هو علة التكوين، وإنه سار في كل شيء من الوجود، وإن تكوين الأشياء وحركتها قد فسرت على نحوين، أحدهما تبع لدور العلة الفاعلة التي يتبعها المعلول، والآخر بأنها نتاج تشبه المعلول للعلة وشوقه وإدراكه لها. إذا كان جميع الفلاسفة يجمعون على أن السافل يعشق العالي ويلتفت إليه، فإنهم يختلفون بشأن التفات العالي في حبه وعطفه على السافل. فالتفسير الأرسطي ينفي أن يكون هناك أي التفات نحو السافل، إنما تكون استفادة هذا الأخير من الأول عبر ما يترشح عنه من النفع غير المقصود، مثل ما يترشح عن حركة الأجرام من النفع للعالم السفلي، مع أنها تقصد من حركتها التشبه بالمفارقات العقلية. أما التفسير الآخر الذي تبناه أغلب الفلاسفة المسلمين، فإنهم عدوا للعالي نوعا من الالتفات نحو السافل، وذلك الذي يكون بالقصد الثاني للأول، فالعالي إنما يحنو على السافل ويلتفت إليه لحبه لذاته فحسب. خلاصة الجزء الأول: لقد قسمنا الرؤية الوجودية إلى ثلاث علاقات يتحد بعضها بالبعض الآخر، وهي العلاقة الوجودية والإدراكية والتنزيلية. فمن حيث العلاقة الوجودية، إن المعتبر لدى النظام الوجودي هو أن هناك وجوداً واحداً ينبسط على جميع الموجودات. ومن حيث العلاقة الإدراكية، إن هذا الوجود هو في حد ذاته عبارة عن إدراك علمي، سواء كان معبراً عن الإدراك العقلي أو ما دونه من الإدراكات الأخرى. ومن حيث العلاقة التنزيلية، فإن الوجود أو الإدراك العلمي محكوم بمراتب تفاضلية، بعضها يفوق البعض الآخر ويتقدمه، سواء كان هذا التقدم مبرراً بحسب نظام العلية والسببية أو مبرراً باعتبارات الذات والصفات، أي تقدم الذات على الصفات، أو باعتبارات تقدم الوجود على الماهية. وعليه يمكن التحدث عن التنزيل بحسب المنظار الوجودي، كما يمكن التحدث عنه بحسب المنظار العلمي أو الإدراكي. فالتنزيل بحسب الوجود يبدأ بذات الحق، فالعقل ثم النفس ثم الطبيعة الجسمية ثم الهيول المادية. أما التنزيل بحسب العلم والإدراك، فإنه يبدأ بالإدراك الإلهي فالعقلي، ثم الإدراك النفسي الخيالي فالحسي فالصوري الطبيعي. فهذه الإدراكات بعضها يكون مشتقاً من البعض الآخر، وبالتالي يمكن القول إن الوجود عبارة عن عوالم إدراكية متفاضلة تبدأ بالمبدأ الحق وتنتهي بآخر العوالم الإدراكية، وهو عالم الجسم والمادة، وذلك بنفس القدر والمساوقة التي نقول فيها إن الوجود يتفاضل فيما بينه بحسب المراتب الوجودية، فيبدأ من الوجود البحت، ثم يتنزل وينبسط ويختلط فيه الوجود بالماهية، حتى ينتهي عند آخر مرتبة وجودية تلك المعبر عنها بالهيول المادية. فالوجود هو إدراك متفاضل بعضه يفوق البعض الآخر، كما أن الإدراك هو وجود متفاضل بعضه أقوى من البعض الآخر. وهذا التفاضل في الوجود أو الإدراك هو الذي يتضمن مفهوم الألوهة التعددية، حيث تتخذ الرتب الوجودية أو الإدراكية خاصية الألوهية بعضها للبعض الآخر بحسب ما هي عليه من التقدم والكمال. هكذا ننتهي إلى أن المفاهيم الثلاثة، الوجود والإدراك والتفاضل أو التنزيل، هي مفاهيم متساوقة تؤطر بنية النظام الوجودي بكلا فرعيه الفلسفي والعرفاني، وكلها تعمل بفضل هيمنة ماكينة التوليد الوجودي المتمثلة بمنطق السنخية. وسنجد لهذه العلاقات البنيوية تأسيسها الفاعل في تحديد الفهم الخاص بالإشكاليات الدينية.